نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، فجزاه الله خيرا. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل حول مشروعية الوقف وخطورة الاعتداء على هذه الأوقاف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الوقف مشروع في الشريعة الإسلامية، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيجوز إيقاف ما ينتفع به مع بقاء عينه، وأما المنفعة فهي نتاج الأصل من مثل السكنة في الدار ونحو ذلك. والوقف كما قلت مشروع، ودلالة مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع ظاهرة، من ذلك قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه وقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو يعتبر من الإنفاق من الطيبات، وغيرها من الآيات التي تدل على مشروعية الصدقة والوقف بوجه عام. وأما السنة أيضا ثبت فيها مشروعية الوقف، كما ثبت في الصحيحين عن عمر، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصرف بل وتصرف في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. وكذلك يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك الإجماع، أجمع الصحابة من بعدهم على مشروعية الوقف. ومما ينبغي للمسلمين أن يتفطنوا لأهمية الوقف والعناية به، والحرص على المصارف النافعة التي تنفع المسلمين حالا ومآلا، والتنويع في هذه المصارف، وهذه المصارف ربما تتجدد، يعني لأنه ما كان يصلح في الأمس مصرفا للوقف وربما اليوم غيره أولى منه، هذا هو الواقع. فينبغي لمن يريد أن يوقف وقفا أن يستشير أهل العلم ومن له خبرة بغلات الأوقاف وصلاحيتها، حتى يوقف إذا أراد وقف ماله أو بعض ماله أن يجعله في شيء ينفعه أولى وآخرة، لأنه على قدر النفع والانتفاع بهذا الوقف فإنه يعظم الأجر عند الله عز وجل. ومن الوجوه الجديدة مثلا أجهزة لعلاج المرضى أو مساكن للفقراء أو نحو ذلك، وقف على تحفيظ حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغير ذلك من الوجوه. المهم أن الوجوه تتجدد من عصر إلى عصر وتتنوع من بلد إلى آخر، فليست يعني على شيء معين، وربما الناس أخطأوا وتوارثوا يعني صفة من الأوقاف منذ عشرات السنين وتوارثوها وليس عندهم تبديل ولا تجديد فيها، مع أن الأصل كما قلت أن تصرف هذه الأوقاف فيما هو أنفع وأجدى للمسلمين، وأن ما كان خيره متعديا أعظم أجرا عند الله عز وجل. هذه الأوقاف يجب المحافظة عليها من الاعتداء، سواء كان ما كان منها قديما أو ما كان جديدا، فلا يجوز التعرض لها ولا إهلاكها، ومن فعل ذلك فإنه آثم ولا شك. ومن صور الاعتداء على الأوقاف تبديل صيغة الوقف أو تبديل مصارفه بصرف لها في غير ما خصصت له أو بزيادة أو بنقصان، والله عز وجل حذر من ذلك كما في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. كذلك من صور الاعتداء على الوقف كتم الوقف بجحوده وبنص الآية السالفة، يعد ذلك اعتداء، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، هذا في التبديل، فالجحود أشد، فهو داخل من باب أولى في هذه الآية الكريمة. كذلك الاعتداء على الوقف إما باستيلاء أو بغصب ونحوهم، هذا أيضا محرم، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في أخذ وقف أو غصبه بحجة هذا وقف، الوقف له مصارفه وهو محترم وليس هو نهبة لكل من أراد أن يأخذه. كذلك من صور الاعتداء على الوقف التساهل والإهمال فيه من قبل نظار في حفظه في رعايته في إصلاحه، كي يبقى منتجا فعالا مغطيا لمصارفه الشرعية، وهذا من باب القيام بالأمانة، الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذلك من صور الاعتداء على الأوقاف الخيانة من بعض متولي الأوقاف ونظارها، فإذا كان من صور الاعتداء عليه الاستيلاء أو الغصب فإن الخيانة صورة أخرى وربما تكون أشد، لأن الخيانة تكون من قبل الشخص الذي ائتمن على حفظ الوقف وعلى رعايته وعلى القيام على نظارته، فيعود على استغلال أموال الوقف واختلاسها، فلا شك أن هذا أشد وأنكى. هذه مشروعية الوقف وشيء من صور الاعتداء عليه. وفي ختام هذا الجواب أوصي بالاهتمام بالأوقاف وبالمحافظة عليها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج أم طارق من أبها، كنا قد استعرضنا لها في حلقة ماضية بعض الأسئلة التي أرسلت بها، وتبقى لها سؤال تقول فيه أرجو الإجابة الشافية فضيلة الشيخ، شعري كثير وطويل، هل يجب علي أن أمسحه كاملا عند الوضوء أم ماذا أفعل؟
مسح شعر الرأس من الوضوء هو يعد من فروض الوضوء، وعلى المسلم الاعتناء به وعدم إهماله. وأما ما هو الجزء الممسوح فإنه من مقدمة الرأس إلى قفاه، فأما ما استرسل من الشعر فلا يلزم مسحه. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله أحمد من الباحة بعث بسؤال يقول فيه أرجو إفادتي عما يأتي، هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى البنات المتزوجات والله يحفظكم ويرعاكم؟
لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أصوله أو إلى فروعه. والبنت متزوجة أو غير متزوجة هي من فروع الرجل، لذلك فهو لا يدفع زكاته إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من أسئلة المستمعين وردت عبر شبكة الإنترنت لبرنامج نور على الدرب عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، وهو azah22@gmail.com، وهذا البريد مخصص لاستقبال أسئلتكم أيضا الواردة للبرنامج عبر شبكة الإنترنت. نستعرض من الأسئلة ما يلي. المستمع عبد الوهاب الزهراني من المملكة العربية السعودية، مقيم حاليا في كندا للدراسة، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل في مطاعم الكفار؟ أقصد اللحوم، فأنا أدرس في كندا.
يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فبنص هذه الآية طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل للمسلم، والمراد بطعامهم هو ذبائحهم، كما فسره بذلك ابن عباس ورضي الله عنه وغيره. فهذا يدل على أن اللحوم الحلال في الشرع إذا ذبحها اليهودي أو النصراني وهو من أهل الكتاب فإنها تحل هذه الذبيحة. وأما إذا كان هذا الطعام من المطعم المحرم شرعا كلحم الخنزير فإنه لا يجوز أكله ولا يحل حتى ولو أكله أهل الكتاب. وأما الأكل في أوانيهم فإنها إذا نظفت مما ذبح أو مما جعل فيها من الطعام النجس فإنه يجوز للمسلم أن يستعملها. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يوسف أبو همام من المغرب يقول: امرأة لها زوج أخ كبير يسكن معهم في المنزل نفسه، فهل ترضعه لكي يصبح من محارمها؟
لا يجوز أن ترضعه ولا يكون بهذا الرضاع محرما له، فلا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين، 5 رضعات في الحولين. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. هذا الحديث رواه الدارقطني. وهذا ظاهر الدلالة على أن الرضاعة الكبير لا تنشر الحرمة، رضاعة الكبير لا تنشر الحرمة، ولهذا الأخت السائلة لا يجوز لها إرضاعه لأنه الآن صار أجنبيا عنها وهو مما يحتجب منه، ولو فعلت لما نشر ذلك الحرمة للأحاديث السالف ذكرها. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين أيضا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج بعث بسؤال، وهو من الجزائر، يقول فيه: هل يجوز الذهاب إلى المسبح في الأوقات التي لا يتواجد فيه نساء؟
نعم، السباحة إذا خليت من الأمور المحرمة من كشف العورة إذا كان معه أحد في المسبح، ومن الاختلاط الذي أشار هو من خلو هذا المسبح منه، فإن السباحة في الأصل جاهزة ولا شيء فيها. أما الاختلاط فهو محرم بنص القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا كان هذا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من المؤمنات من نساء المؤمنين أولى بهذا الحكم. نعم،
أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أبلغ من العمر 15 عاما، وعندنا مسجد صغير مؤقت، وبعض الأحيان أؤذن فيه وبعض الأحيان يقدمونني للصلاة، ما رأيكم؟ هل يجوز هذا الفعل أم لا؟
نعم، لا بأس أن يؤم هذا السائل أهل المسجد الذي ذكر، إذا كان قارئا لكتاب الله عز وجل حافظا ما تصح به صلاته من الفاتحة وما يصلي به من القرآن مقيما له. وهذا بالنسبة للسائل أشكال، لأنه ذكر في سؤاله أنه له 15 سنة، ومن تم 15 سنة فقد صار رجلا بالغا، فإمامة البالغ لا إشكال فيها. ولو فرض أنه ما تم 15 فإمامة الصبي المميز أيضا جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا كان قد الإنسان قد أكمل 7 سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة ويميز، فإمامته جائزة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من المملكة العربية السعودية تقول: هل يمكنني السفر بمفردي لطلب العلم؟
لا يجوز السفر من دون محرم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كلها تنهى عن السفر من دون محرم. ومن ذلك أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وهو فريضة عظيمة، وقال: الحق بامرأتك لتكون محرما لها وتحج معها. وما كان غيره فهو من باب أولى. سافرت المرأة لغرض من حاجاتها، لطلب علم لغيره، فلا يجوز لها السفر إلا مع ذي محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم الاغتسال بماء متغير اللون بطاهر؟
لا بأس بالاغتسال بماء قد تغير لونه بطاهر، لأن ذلك لا يسلبه الطهورية. نعم،
أحسن الله إليكم. من الكويت السائل أبو محسن يقول في سؤاله: ما حكم إجراء العمليات الجراحية لتعديل الأعضاء المشوهة نتيجة حادث أو غيره؟
نعم، لا بأس بإجراء العمليات التجميلية للأعضاء المشوهة من حادث. لكن هناك أعضاء مشوهة من حادث فلا بأس بإجراء العمليات التجميلية لإصلاحها. وكذلك العيوب الخلقية التي قد تحدث في الإنسان في وجهه، مثلا مثل لو كان ولد وقد في مثلا شفته قطع، فلا بأس أيضا لإجراء العملية لإصلاح هذا القطع، بخلاف تغيير بعض الأعضاء من دون حاجة، كتغيير مثلا أو كتصغير أو تكبير الشفة أو الشفة أو الثدي مجرد طلب الحسن، فإن هذا ممنوع ومحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، هذا السائل أبو عبد الرحمن الرضواني من المغرب يقول في سؤاله: أثابكم الله، نود أن تفتونا بارك الله فيكم يا شيخ في شرعية هذه المعاملة التجارية. شخص يشتري عينات من البضائع قصد بيع كمية هامة منها لمحلات في مدينة أخرى، حيث يتعاقد مع المشتري على كمية من العينة ويتسلم المال، ثم بعد ذلك يرجع للمحل صاحب السلعة الأول ليشتري منه الكمية المطلوبة. السؤال حفظكم الله: هل يدخل هذا ضمن بيع ما ليس لك الوارد النهي عنه في الحديث حفظكم المولى وأطال في عمركم على طاعته؟
هذه المعاملة الموصوفة في السؤال جائزة وليست من بيع ما ليس عندك، بل هذه المعاملة تسمى بيع الموصوف في الذمة. فبيع الموصوف في الذمة، موصوف الذمة غير معين، جائز بشرط تسليم أحد العوضين في مجلس العقد. السائل قد ذكر أنه يستلم القيمة، يبيعهم موصوفا في الذمة ويستلم القيمة. فإذا كان يستلم القيمة فإن المعاملة صحيحة وليست من بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك أن تبيع عينا معينة ثم تذهب لتشتريها وتسلمها لهذا الرجل الذي تذهب قد لا يبيعك، فهذا بيع ما لا عندك المنهي عنه. أما الصفة الواردة في السؤال فإنها من بيع الموصوف في الذمة، وتحقق شرطه وهو تسليم أحد العوضين في المجلس بتسليم الثمن، فهي معاملة جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الإمارات العربية المتحدة يسأل ويقول: ما الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة؟
لا شك أن الخشوع في الصلاة من أهم ما يجب أن يعتني به المسلم، لأن الصلاة هي من أهم أمور المسلم التي عليه المحافظة عليها والحرص على أدائها على الوجه الصحيح. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهو أمر بالخشوع في الصلاة. ورأس الخشوع في الصلاة الإخلاص فيها لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص فيها وأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا دنيا يصيبها ولا لجاه يحصله. وثاني هذه الأسباب أيضا المتابعة، أن يؤديها على الصفة التي جاءت بها وأمر الله عز وجل بها على وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أداها كما أمر بها على الهيئة التي أمر بها فلا شك أن ذلك من أسباب الخشوع فيها. كذلك من أسباب الخشوع تذكر الإنسان المصلي أنه واقف بين يدي الله عز وجل، وهذا مما يزيده رهبة من الله وخشوعا وتذللا بين يديه. إذا عرف من هو واقف بين يديه كان ذلك، تذكر من هو واقف بين يديه كان ذلك حاملا للخشوع له والتذلل بين يديه. كذلك من أسباب الخشوع تدبر ما يقرأ في الصلاة وما يقوله فيها في ركوعه وسجوده وقيامه، وتفهم معاني ما يقرأه سواء كان سورة الفاتحة أو سورة بعدها، إذا كان دعاء الاستفتاح ماذا يقوله فيه، تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، تكبيرة الانتقالات، ما يقوله في ركوعه وسجوده. فإذا تدبر وتفهم هذا حري بأن يعني يجذبه ويقربه إلى هذه الصلاة وتدبر وتفهم معانيها وحكمها، فيكون ذلك حاملا على الخشوع. كذلك المحافظة على هيئات الصلاة وهي من المتابعة، مثلا وضع اليدين، اليد اليمنى على اليد الأسرى مما يسبب الخشوع، لأنه يمنع من العبث باليدين والعبث باللحية، لأن اليدين لها وضع معين لا تتحرك منه فتبدأ في العبث فيذهب هذا العبث الخشوع. وكذلك التأدب بأدب الصلاة، ومنها النظر مثلا إلى موضع سجوده يجعل بصره مستقرا ساكنا لا يطيش ولا يذهب من هنا هناك يفرق عليه صلاته. فهذه شيء من أسباب الخشوع على الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم.
آمين. أحسن الله إليكم. المستمع أبو مساعد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، عندي سؤال أرجو منكم أن تقدموا لي الجواب عليه. جاء لي مولود صغير وفي اليوم الثاني توفي هذا المولود وقد سميته في يوم ولادته. هناك أناس قالوا لي يجب علي أن أذبح صدقة ذبيحة لهذا المولود بعد وفاته، فهل هذا صحيح وما الجواب؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
نعم، من السنة أن الإنسان إذا ولد له مولود فإنه يذبح عنه عقيقة بعد ولادته لعموم حديث العقيقة، فعن الغلام يذبح شاتين وعن الجارية شات يذبح شاتا واحدة. ومتى ما عق عنه بعد ولادته أجزأه لذلك، سواء كان ذلك قبل اليوم السابع أو بعده. ويعلم أنها يعني سنة وليس واجبا، فإذا عق حصل على أجر العقيقة، وإن لم يعق فلا إثم يلحقه. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ، هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين ميم مقيم بالدمام بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: تزوجت منذ سنتين وتركت زوجتي بعد شهر ونصف من الزواج، حيث أتيت إلى المملكة لأعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وجلست سنة ونزلت إجازة في آخر يومين من شهر رمضان، ووصلت إلى البيت الساعة 7 صباحا وسلمت على الأهل وعلى زوجتي وقبلتها وحضنتها علما بأننا كنا صائمين، ولكن لم يحدث جماع وحدث إنزال للزوجة، فما الحكم في ذلك وما الكفارة التي علينا، وهل على الزوجة أو على الزوج أو علينا جميعا شيء، أفيدونا مأجورين؟
أولا، الإنسان إذا كان شابا ليجتنب ما يؤدي إلى إفساد صومه من التعرض لزوجته بتقبيل أو لمس أو غيره، لأن ذلك وسيلة إلى إفساد صومه. وثانيا، هذا الرجل قد حصل منه ما حصل مما ذكره في السؤال، وأدى هذا إلى ما حصل من زوجته كما ذكر أنه حدث منها إنزال، ففي هذه الحالة يفسد صوم الزوجة، وعليها أن تقضي يوما مكانه، والتوبة والاستغفار مما بدا وبدر منهما مما كان سببا في ذلك، وليس عليهما شيء سوى ذلك، لأنه لا يجب عليهما كفارة مغلظة، لأنها كفارة مغلظة خاصة بالجماع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أخوتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتواصلي معكم عبر إرسال أسئلتكم عبر فاكس البرنامج 01-405-7557، أو عبر العنوان البريدي صندوق البريد 60059 رمز البريدي 11545 برنامج نور على الدرب، أو عبر إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، هذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من الهندسة الإذاعية الخارجية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.